وكذلك لو فرضنا أنه مثلا أن الفقراء عنده قليلون ولو دفع إليهم جميعا أفسدوها فيريد أن يجزئها عليهم لمصلحتهم فلا بأس، لأن هذا لمصلحة المعطى. نعم.
ما حكم اقتناء لعب الأطفال التي على شكل تمثال من حصان أو ثمار طير وغير ذلك؟
إذا هذه الألعاب التي يلعبوا بها الصبيان نتسامح فيها قليلا، لأن عائشة رضي الله عنها كان عندها لعب بنات تلعب بها، ويسامح للصغار ما لا يسامح للكبار. لكن الأفضل في هذه الحال أن يشتري لهم لعبة من هذه الألعاب التي بدأت تحدث تصدر حديثا، وهي ألعاب من القطن أو من السفنج على شكل آدمي، على شكل حصان، على شكل بعير، إلا أنها ليست بينة، يعني ما فيها مثل أنف بارز ولا شفتان ولا شيء من الشيء البارزة، يتلهى بها الصبي وهو أحسن وأحوال.
فضيلة الشيخ، صدر في منطقتنا قرار أو تعميم من الأوقاف بإطفاء مكبرات الصوت الخارجي، ولكن الأئمة وجدوا معارضة من الجماعة، كثير من الجماعة يعالجوا على ذلك.
نعم.
فإما طحوا في ورطة، فما الحل فضيلة الشيخ؟
نعم. أما بارك الله فيك، الأئمة فعليهم أن يطيعوا الله ورسوله، وأن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم، وما داموا أمروا بذلك فيجب عليهم التنفيذ ولا يهتمون بالناس. ثم إن الذي يطالب بأن تفتح الميكروفونات الخارجية غلطان، وذلك لأن هذه الميكروفونات الخارجية تشوش على من حولهم من المصلين ومن حولهم من المساجد، ويحصل في هذا أذى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا حين خرج إلى أصحابه يوما أو ليلة فوجدهم يجهرون في الصلاة، فقال: لا يؤذين بعضكم بعضا بالقراءة، فجعل ذلك إيذاء، وقال: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. والأذية في هذا مؤكدة، ما في أشكال، حتى إن سمعنا أن في بعض المساجد القريبة بعضها من بعض إذا كانت قراءة المسجد الآخر أحسن من قراءة إمامهم صاروا ينصتون لها ويتابعونه، حتى إن بعضهم سمعت أنه لما قال المسجد المجاور والضالين قال هو آمين. ولذلك يتبين الأذية التامة في هذا. فالصواب بلا شك أنها تقفل حتى وإن لم تأمر بذلك وزارة الأوقاف لما في ذلك من الأذية. وما سمعنا بهذا إلا أخيرا. وأي فائدة من رفع القراءة في الصلاة على المنابر؟ إيش الفائدة؟ إلا أنها تشوش على المساجد التي حولها، وتشوش على المصلين في البيوت، يعني في البيوت النساء يصلي تشوش عليهم. كذلك أيضا في أيام الصيف تزعج الصبيان النائمين في السطوح أو في الأحواش، ولا شك أن قفلها هو الصواب، وأن الذي يفتحها ويتأذى الناس به أنه مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية فضيلة الشيخ، إنا نحبكم في الله،
أحبكم الله،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم والحاضرين في جنته.
آمين آمين آمين.
فضيلة الشيخ، نحن جئناكم من المدينة ونود أن نجد من وقتكم 5 دقائق في نهاية اللقاء، عندنا بعض الإخوة عندهم سؤال خاص، جزاكم الله خير، لا يمكن أن يطرح يعني.
والمجلس هذا ينتهي إلى أن يؤذن، إلى أن يؤذن لشرط الظهر، لكن إن شاء الله العصر صلوا معنا في الجامع، وربما يتيسر إن شاء الله اللقاء خاص.
جزاكم الله خير. السؤال يا شيخ، هل يعمل بغلبة الظن في كتاب الطلاق أم أنه لابد من في كتاب الطلاق؟
في كتاب الطلاق
هل يعمل بغلبة الظن أم أنه لابد من اليقين في ذلك؟
لا وش معنى كتاب الطلاق؟
أو يعني كتاب الطلاق وكتاب المعاملات، لأن وجدنا كلام للإمام النووي في المجموع أنه يعني يقال أن هذا مثلا يعني الفقهاء يختلف اصطلاحهم عن الأصوليين، فإن الأصوليين مثلا الشك ما تراوح بين أمرين وغلبة معروف تقسيم الأصوليين، أما الفقهاء فإنهم يرون كما تعلمون يعني أن الشك ولو كان بغلبة الظن يعتبر شكا عندهم. ولكن هل يعمل بهذا مثلا في كتاب الطلاق مثلا؟ وهل من قال مثلا رجعت كاذبا هل يعتبر هذه رجعة؟
شوف بارك الله فيك، أولا ما ثبت بيقين لا يرفع بالظن، هذه القاعدة، ثابت بيقين لا يمكن أن يرفع بالظن. ولهذا لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في بطنه شيئا ويخشى أنه أحدث، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فاليقين لا يزول بالظن، لا يزول اليقين إلا باليقين. وعلى هذا فمن علق طلاق امرأته على شيء وشك هل حصل هذا الشيء أو لم يحصل فلا طلاق عليه، حتى لو غلب على ظنه أنه حصل فلا طلاق عليه. أفهمت؟ أما مسألة التفريق بين الظن والشك فمعلوم أن الأصوليين يقسمون الإدراك إلى خمسة أقسام، إلى علم وظن وشك وتردد وجهل. وأما الفقهاء فهم يقولون إما يقين وإما فقط، واليقين والظن لا يزول به اليقين، وهذه قاعدة مهمة. نعم.
ثاني سؤال يا شيخ، من قال مثلا رجعت كاذبا تعتبر هذه رجعة؟ لأن سمعنا لكم في بعض الأشرطة قلت
إذا إيش
قال مثلا رجعت الرجعة، يعني إذا قالها مثلا الرجل كاذبا ليس بصادق فيها واطلع على هذا وأنه اعترف بهذا،
فهل يعتبر ادعى أنه راجع؟ يعني
ادعى أنه كاذبا، يعني
ادعى أنه راجع.
نعم.
راجع زوجته.
نعم.
وأنكرت الزوجة،
بل أنكر هو نفسه، قال قلت ذلك كاذب. فهل هذه تعتبر رجعة أو لا تعتبر؟
تعرف أن الإقرار الذي يتعلق به حق الغير أن الإنسان إذا رجع عنه لا يقبل في حق الغير. فلو أنه قال إنه راجع زوجته ثم لما ادعت عليه أن ينفق عليها وما أشبه ذلك قال أنا ما رجعت وإن قلت راجعت أكاذب، فهذا لا يسقط حقها من النفقة، لأن هذا يتعلق به حق الغير. أما إذا كان الإقرار لا يتعلق به حق الغير فهذا له أن يرجع فيه. نعم.
شيخ حفظكم الله، في رجل صار على حادث ودخل المستشفى وصار في غيبوبة لمدة شهر تقريبا وعفى الله ويسر، هل يقضي الصلاة المدة كيف يقضيها؟
إذا حصل على الإنسان حادث وأغمي عليه مدة طويلة أو قصيرة فإنه لا يقضي الصلاة، لا يقضي الصلاة، وذلك لأنه غاب عقله بغير اختياره، بخلاف الإنسان إذا بنج وغاب عقله لمدة يومين أو ثلاثة فعليه أن يقضي. والفرق بينهما أن الذي بنج غاب عقله بسبب من اختياره، وأما الذي أغمي عليه بسبب الحادث أو بشدة المرض فإنه لا يقضي لأن هذا حصل غير اختياره. هذا هو القول الراجح الصحيح. لكن لو صادف هذا في أيام رمضان فعليه أن يقضي الصوم، لو صادف هذا في نهار رمضان فعليه أن يقضي الصوم، يعني يجب عليه يقضي صومه. والفرق بين الصوم والصلاة ظاهر كالفرق بينهما في حال الحيض، فالمرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ محمد.
نعم.
في الكتب اللي تخرجك يا شيخ، الكتب اللي تخرجك الشيخ محمد،
نعم،
سمعنا انها توقفت زي الزاد الشرح.
لا ما توقفت، لكن الكتب غالب الكتب اللي خرجت لي أخيرا الأولى اللي طبعت وكانت محررة من قبلي ما فيها أشكال، لكن الأخيرة صار بعض الأخوة لحبهم لنشر العلم والمبادرة فيه صاروا يأخذونها من الأشرطة، والأشرطة كما تعلمون أشرطة درس، الدرس يكون فيه التقديم والتأخير واللحن، وربما يسهو الإنسان مثلا ربما يسبق لسانه إلى شيء، فصاروا يأخذونها من الأشرطة ثم يعني يفرغونها ثم يأتون إلينا يقول إذن لنا الطب، ونثق في بعضهم لعلمه وخبرته، لكن الإنسان يقولون إنه لا يحك ظهرك إلا ظفرك، مهما كان الإنسان لا بد أن يكون هناك خلل، ولكن هذه الكتب مثلا على رأسها الممتع شرح زاد المستقنع وهو من أفيدها فيما نعلم، لأن فيه أشياء قد لا تجدها في كتب السابقين مما حدث أخيرا. هذا الآن نحن نصح، لأن يعني فيه أشياء محذوفة مهمة، لكن الذين قاموا على طبعه رأوا في رأيهم أنها لا تحتاج إلى ذكر فنحن نلحقها الآن. كذلك أيضا في كتاب التوحيد شرح القول المفيد شرح كتاب التوحيد فيه بعض النواقص، وقد تم والحمد لله الآن تصحيحه حتى يطبع كما طبع شرح العقيدة الوسطية. هذه أهم أما الأشياء الصغيرة مثل شرح الجرمية أو شرح الورقات أو ما أشبه ذلك فهذه أمرها سهل، لكن المهم هذه الكتب العظيمة التي تتعلق بالعقائد أو تتعلق بالفقه هذه مهمة.
الكتب هذه يعني نحرقها بعدين ولا كيف؟
لا 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 تحرق.
أنا عندي مجموعة مثلا كتاب التوحيد والوسطية
إلى من إذا شرح طلع جديد شف الناقص علقه على كتابك وينتهي وخلي كتابك عندي.
جزاك الله خير.
نعم.
فضيلة الشيخ، هل الإنسان مؤاخذ على ما يجد في نفسه من وساوس الشيطان؟
الإنسان لا يؤاخذ على ما يجد في نفسه من وساوس الشيطان أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يستعينوا بالله من الشيطان الرجيم وأن ينتهوا عن هذه الوساوس، والإنسان إذا انقاد للوساوس فإنه على خطر، لكن يجب أن يقول لنفسه هل أنا أعتقد هذه الوساوس؟ الجواب لا يعتقدها أبدا، بل يحاربها غاية المحاربة، إذن يجب أن يعرض عنه ما دامت غير مستقرة في نفسه، ويعلم أنه لو أن أحدا من الناس قالها لقاتل عليه، إذن يعرض عنه ولا تضر ويمضي في حاله. لو شك في الطلاق، شك في الوضوء، شك في الصلاة، شك فيما هو أعظم من ذلك فلينتهي عن هذا ويعرض ولا يضره شيء. وهذه من نعمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا ساعة وفرجا ومخرجا من هذه الوساوس. ثم إني أقول لك إن هذه الوساوس إنما تعرض لمن عنده يقين وإيمان راسخ، لأجل أن يتزحزح عن يقينه إلى الشك، والشيطان لا يأتي الإنسان الذي قلبه خراب لأنه منته. ولهذا قيل لابن عباس أو ابن مسعود قيل له إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا، والمسلمون يوسوسون، فقال صدق لا يوسوسون في صلاتنا، وما يصنع الشيطان بقلب خراب، خراب خراب، يقبلون على صلاتهم ولكنها غير مقبولة عند الله، ولا يمكن أن يفكر بغير الصلاة اللي هو فيها ولا يوسوس، لكنه خراب. أما المؤمن الراسخ الإيمان فهو الذي يتسلط عليه الشيطان. ولذلك اضبط نفسك الآن عندما يأتيك الشيطان في الصلاة، ثم تذكر وتقبل على صلاتك، يجي يفتح عليك باب ثاني ولا لا؟ إذا ضبطت نفسك وانتبهت فتح عليك باب الثالث، وهل مجر وهو معك في دائما في صراط. إذا كفيت نفسك عن هذه الوساوس راح يفتح ثاني، نعم، إلى أن تخلص من الصلاة. لكن احرص على أن يكون أول الصلاة وآخر الصلاة مضبوطا، فلعل الله أن يغفر لك ما بينهما، كما جاء في الحديث في من استغفر الله في أول النهار وآخره أن الله يغفر له ما بينهما. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. نعم. اليمين.
طيب يا شيخ
انتبه. نعم
أحسن الله إليك. بالنسبة لجلود السباع من النمور هذه الحيوانات، هل يجوز الجلوس عليها مثل وضعها في السيارة على مقعدة السيارة أو على قبلونة أمام السائق؟
أما إذا كانت على وجه لا لا, لا يتعدى فلا بأس، مثل قبلون السيارة ما يتعدى. أما الجلوس فلا، لأن الجلوس لا يخلو الإنسان من عرق أو ماء أو ما أشبه ذلك. والقول الراجح أنه لا يطهر بالدبر إلا ما كان إلا جلد ما كان مأكولا في الحياة، هذا يطهر بالدبر. فلو ماتت شاة مثلا وأخذنا جلدها ودبغناه وجعلناه قربة فهو طاهر لا يؤثر على الماء. وكذلك لو 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 دبغناه وجعلناه في مكان جلوس نجلس عليه فلا بأس، لكن ما يحرم أكله لا يظهر جلده بالدبر. هنا هذا هو القول الراجح، والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف طويل عريض.
شيخ حسين
خلاص طيب.
شيخ أحسن الله إليك، ما هي الأمور التي تساعد طالب العلم خاصة والمسلم عامة على الثقل والاتزان، يعني ترك الخفة، الأمور العملية التي تساعد على ذلك، وما هي الأمور التي تساعده كذلك على الفهم؟
على إيش؟
الفهم، فهم النصوص.
بارك الله فيك. أما مسألة الفهم فهو فضل الله يؤتيه من يشاء، ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال ما عهد إلينا بشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى عبدا في كتابه وإلا ما في هذه الصحيفة. فقول إلا فهما يدل على أن الفهم يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا، وهو كذلك من الناس من يقرأ آية من كتاب الله يستخرج منها أحكام كثيرة، ومنهم من يقرأها ولا يستخرج منها شيء. نعم. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال الأنصار له يا أمير المؤمنين كيف تحضر عبد الله بن عباس وهو من صغار الناس وتدع أبناءه، فسكت وجمعهم يوم من الأيام وقال لهم ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء النصر والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ما تقولون فيها أنتم؟ ما تقولون؟ يقول يعني فسروها بظاهرها، قالوا إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر والفتح أن يستغفر الله ويسبح بحمده هذا. فقال ما تقول ابن عباس؟ قال أقول إنه أجل رسول الله، يعني أن الله قال له إذا حصل هذا فما بقي عليك شيء، ما بقي إلا أن تختم عمرك بالاستغفار والتسبيح. قال والله ما فهمت منها إلا هذا. فالفهم ما يمكن ضبطه، لكن لا شك أن الإنسان إذا مارس التدبر والتفهم أنه يزيد، لأن هذه غريزة والغريزة تزداد بالكسب، كل الغرائز تزداد بالكسب. أما في مسألة التأني وانضباط العمل والقول فهذه أيضا تحصل بالمرونة، وهي أيضا طبيعة، طبيعه مكتسب. بعض الناس بطبيعة تجده مطمئن حتى أنه كأنه يقلع الكلام تقليل، حتى إذا جاء يخاطبك تقول ليش هذا ما يتكلم بسرعة. وبعض الناس بالعكس فيه خفة في مقاله وفعاله وعقله، ففضل الله يأتي من يشاء. لكن كل الأمور هذه يمكن تحصل بالممارسة والاكتساب.
تساعد الاكتساب، هل هناك بعض
عند مرونة تمرن الإنسان لماذا نفسه
مثلا
إذا استعجل من الأيام يفكر كيف ما تأنيت ليش يتكلم، ثم إذا دار الأمر في فعل من الأفعال بين تركه وفعله فغلب جانب الترك، لأن كذا تركت فأنت سالك، إلا ما تقتضي الحاجة هذا التعجل فيه فهذا شيء آخر. نعم
الشيخ أحسن الله إليك، الشهرة المنهي عنه في اللباس هل هو مختص بالنوعية أو يشمل الكيفية؟ وإذا كان يشمل الكيفية فما رأيكم في من يقصر ثوبه يعني أو يطيل يخرج عن العادة؟
الشهرة بارك الله فيك عام في النوعية والكيفية والعلو والسفول، حتى مثل الغني إذا لبس ما يلبس الفقير صار شهرة، يعني لو أن الإنسان غنيا خرج إلينا بعباة مرقعة وثوب مرقع ثوب وسخ ثوب ما له أزرة، نعم هذا شهرة، أليس كذلك؟ أليس الناس يشيرون إليه يقول شوف لا وش، وكذلك بالعكس. ولهذا جاء في الحديث أنه نهى عن لباس الشهرتين، يعني نزولا وعلوا، كذلك أيضا في الكيفية، لكن إذا قدرنا أن الكيفية من السنة وكان هذا الرجل ممن يقتدى به، يعني إمام بين الناس، لا ينكر فعله بل يقتدى به، فهنا نقول طبق السنة. وأما إذا كان فعله سيكون شهرة وربما يكون سببا في الاشمئزاز منه والنفور عنه ففي الأمن ساعة والحمد لله. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المنتهى إيش؟ الكعبين، فكله في ساعة، ما دام في ساعة، والصحابة كانوا يفعلون هذا أيضا ينزلونها عن نصف الساق، فالأمر واسع والحمد لله. ولا يخفى علينا جميعا أن أبا بكر لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه أو قال إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، قال يا رسول الله إن أحد شق إزاري يستقي علي إلا أن أتعهده، قال إنك لست مما يصنع ذلك خيلاء. نحن إذا تأملنا وجدنا أن إزار أبي بكر إذا استرخى عليه نزل، علمنا أنه نازل عن نصف الساق، لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل الأرض نعم انكشفت عورته، وهذا مما يجعل الإنسان سعة في هذا الأمر. فالمهم أن الشهرة تختلف في الواقع، تختلف باختلاف الشخص، إذا كان إماما يقتدى به وأن الناس إذا رأوه مثلا لبس هذا الشيء من اللباس قالوا هذا هو السنة وفعلوه هذا طيب، ولكل مقام مقال. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم معاد الخير ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا.